عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي. والبداية من العناوين: الخارجية الروسية تقول إن موسكو مستعدة لبحث ملف تبادل السجناء مع واشنطن ضمن إجراءات ملموسة وبحسب ما اتفق عليه رئيسان في جنيف. عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين الكويت وإيران بعد أكثر من 6 سنوات من القطيعة. مباحثات عمانية أمريكية لتوسيع الهدنة في اليمن واستمرار جهود الوساطة بين الأطراف. البداية من روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة للعمل بشكل ملموس وإجراء حوارات مهنية مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء. وقالت زاخاروفا في تصريحات إن هذا الملف لا يمكن مناقشته من خلال تصريحات صحفية، في إشارة إلى الجانب الأمريكي، محذرة من استمرار انخراط واشنطن في المؤامرات السياسية ضد موسكو التي تؤثر على الملفات البينية. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن الجمعة الماضي أن موسكو مستعدة لتبادل السجناء مع واشنطن، لكن في إطار القناة التي اتفق عليها رئيسي البلدين في يوليو تموز من العام الماضي في جنيف. حول إمكانية إتمام التبادل السجناء بين واشنطن وموسكو، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور أحمد، وبداية، ما هي إمكانية وجود تعاون بين موسكو وواشنطن في ملف السجناء في ظل الأجواء الحالية، وكيف يمكن للطرفين إتمام هذه الصفقة؟
يعني أنا في اعتقادي رغم علاقات التوتر وحالة التباعد بين أمريكا وروسيا بسبب السياسات الأمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية، رغم ذلك لا تزال هناك بعض القنوات المفتوحة بين الجانبين، ورغم العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا، إلا أن روسيا حريصة على أن هناك قنوات مفتوحة في إطار معالجة بعض القضايا والملفات المهمة، ومنها بالطبع ملف تبادل السجناء. وأعتقد أن روسيا حريصة أن يكون هذا في إطار القواعد التي تحكم علاقات بين البلدين من ناحية، وعلاقات القانون الدولي وإمكانية، وبهذا فإن إمكانية تبادل السجناء بين البلدين أعتقد أنها ربما تكتسب أهمية كبيرة ويمكن أن تتحقق في ظل حتى حرص حتى أمريكا على أن تتبادل السجناء لهذه الاعتبارات حتى داخلية أمريكية، اعتبارات خاصة بترميم شرعية الرئيس بايدن الذي يواجه تراجع كبير في شعبياته. وأعتقد أن هذا الملف تعلق أيضا مع دول أخرى كانت تعد خصوم أمريكا مثل إيران أو كوريا الشمالية، وبالتالي من ناحية المبدأ فإن لا توجد أي موانع ولا يمكن أن تشكل الخلافات في الملفات الأخرى المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، يمكن أن تقف عقبة أمام الجانبين، خاصة أن روسيا أيضا تتعامل بمنطق الدولة المسؤولة، منطق الدولة التي تحاول الفصل بين الملفات. وأعتقد أن ملف السجناء يمثل يعني ربما أحد الملفات التي تتم فيها التقاطع وفتح قنوات بين البلدين.
في وجود هذه القنوات دكتور والقواعد كما تفضلت، إلى أي مدى يمكن أن تغير الولايات المتحدة مواقفها من موسكو، خاصة مع تكرار تصريحات المسؤولين ومحاولات واشنطن الدائمة للحشد الدولي ضد روسيا؟
في اعتقادي أن السياسة الأمريكية تجاه روسيا هي تحكمها اعتبارات استراتيجية، بمعنى أن هناك استراتيجية أمريكية واضحة بدأت منذ فترة كبيرة ليست وليدة اليوم، وهي تتعلق بالتعامل مع روسيا كقسم استراتيجي. تسعى أمريكا من خلال آلياتها المختلفة السياسة الخارجية، سواء الآليات الاقتصادية أو العسكرية أو حتى الحروب بالوكالة، إلى تحجيم الصعود الروسي في النظام الدولي ومنع أن تقوم روسيا ومعها الصين بالطبع بالتحول من النظام الحرب القطبية الذي هيمنت عليها أمريكا لثلاثة عقود بعد انتهاء انهيار الاتحاد السوفيتي إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، باعتبار أن روسيا والصين ترى أن هذا النظام الوحيد الذي سيطرت عليه أمريكا أدى إلى اضطراب العلاقات الدولية وتصاعد خطر الإرهاب وانتهاك السيادة واندلاع الحروب والأزمات بسبب استخدام الديمقراطية وحقوق الإنسان كأوراق في السياسة الخارجية الأمريكية. وبالتالي هنا أمريكا تستخدم كل الملفات، وأعتقد أن اصطناع و تسخين وتعالي الأزمة الأوكرانية كان جزء منها هو محاولة تطويق وتحجيم القوة الروسية والصعود الروسي في النظام الدولي سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. وبالتالي حتى في ظل تعاون روسيا في بعض الملفات مثل مثلا ملف تبادل السجناء أو حتى ملفات عسكرية مثل تمديد معاهدة حظر الأسلحة ستارتو، غير أعتقد أن هذا كله يأتي من فترة تكتيكات، لكن تبقى الاستراتيجية أن أمريكا تتعامل مع روسيا كخصم استراتيجي، تتعامل مع روسيا في محاولة تحجيمها قواتها الاقتصادية، واعتقد ان روسيا تدرك ذلك. ولذلك هذا الملف حتى وان تم تبادل السجناء لن يؤثر على مواقف امريكا، لانها مواقف مرتبطة بسياسة استراتيجية وليست بتكتيكات او اليات امنية.
لكن الخارجية الروسية سبق ان حذرت من الاضرار بالعلاقات والوصول الى نقطة لا عودة، كيف تقرأ هذا التصريح؟
اعتقد ان هذا التصريح هو مهم، لان السياسة الأمريكية فيما يتعلق بقطع القنوات أو فيما يتعلق بالصدام مع روسيا هو يؤدي استدعاءات خطيرة ليس فقط على البلدين ولكن أيضا على النظام الدولي والعلاقات الدولية. يعني هذا ينبع من كون روسيا وأمريكا هم قوتان بارزتان في النظام الدولي. روسيا قوة عظمى الآن، قوة اقتصادية وقوة عسكرية لديها شبكات وتفاعلات في كثير من الملفات والأزمات. أيضا روسيا قوة نووية وأمريكا قوة نووية، وبالتالي من المهم دائما أن يكون هناك نوع من التنسيق ونوع من التواصل رغم التوترات رغم التباين في المواقف الكثيرة، لأن هذا يجنب العالم كثير من الأزمات والكوارث خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري. وإحنا رأينا كان كيف كان البلدان في سوريا مثلا، كان ما يعرف هناك بالخط الساخن بين بلدين لمنع الاشتباك أو التصادم الغير المقصود الذي يمكن يؤدي إلى مواجهات عسكرية ويؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأعتقد أن روسيا دائما تعتبر أن قيام أمريكا بهذه السياسات وبالقطيعة وبقطع قنوات الاتصال أو عدم التنسيق كلها تؤدي إلى تداعيات ضارة على الأمن والسلم الدوليين، وفي المقابل فإن أمريكا تحاول أو تسعى إلى أن تستخدم كل الآليات والسبل فيما يتعلق بعقاب روسيا أو معاقبة روسيا وتحجيمها سواء الناحية الاقتصادية أو الناحية العسكرية أو حتى الناحية الإعلامية، عندما تحاصر وتمنع القنوات والمواقع الإعلامية الروسية فيما يتعلق بانتهاك حتى لحرية الرأي والتعبير. كلها بتعكس حقيقة أن أمريكا وفيما بعد الأزمة الأوكرانية كشفت أو نزعت القناع عن كثير من السياسات والشعارات والمقولات التي كان يردد بها الغرب وأمريكا، وتبين أنها كلها تستخدم لأغراض سياسية وأجندات فيما يتعلق بمواجهة الدول الصاعدة مثل روسيا أو الصين.
أخيرا دكتور أحمد، ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها واشنطن حاليا لضمان سير صفقة تبادل السجناء بشكل مرضي؟
اعتقادي أن أمريكا يعني مضطرة لأن تكون هناك ضمانات لتبادل صفقة السجناء، يعني هذا لأن هذا يرتبط باعتبارات داخلية بالأساس. يعني الرئيس بايدن يبحث عن أي إنجاز حتى في الشأن الخارجية لمحاولة يعني تقوية شرعيات هي تقوية الدعم الشعبي له في ظل يعني تراجع شعبيته الكثيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم غير المسبوقة، وهذا أيضا يسبق الانتخابات التجديد النصفي. وبالتالي هناك الآن البحث، وهذا سيدفع واشنطن أو إدارة بايدن إلى أن تقوم بضمانات على الأقل لتبادل آمن لهذه الصفقة لأنها لديها مصالح نفعية، وكما رأينا حدث مع دول أخرى. وبالتالي الصفقة ستجرى، الحديث سيتم، لأن هذا يمثل أهمية كبيرة وملحة لإدارة بايدن في هذا التوقيت في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.
وإلى الكويت، حيث بدأ سفير دولة الكويت الجديد في طهران بدر عبد الله المنيخ مهام عمله رسميا بعدما قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد العيان. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن المنيخ سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا للبلاد. يأتي تعيين الكويت سفيرها الجديد بعد أكثر من 6 سنوات من استدعاء كبير مبعوثها إلى طهران تضامنا مع السعودية التي قطعت علاقاتها مع إيران عام 2016. ومؤخرا أعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني إلى الكويت يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. حول تطور العلاقات الكويتية الإيرانية تنضم إلينا من الكويت الدكتورة هيلة حمد المكيمي أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت. مرحبا بك معنا دكتورة هيلة عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ماذا يعني تطور العلاقات بين إيران والكويت لتعيين سفير جديد لها في طهران؟
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يجب أن نوضح أن الكويت دائما حريصة على كافة دول الجوار، لا سيما علاقاتها مع الدول الثلاث الكبرى، وهي دول إقليمية ومهمة في المنطقة، سواء كانت العراق، السعودية، وكذلك إيران. لذلك طبعا الكويت دائما حريصة على أن تكون لديها علاقات قائمة ومستمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعني هناك طبعا ظلت هذه العلاقات الدبلوماسية، ولكن الانقطاع كما نعلم على خلفية الأزمة التي حدثت قبل 7 سنوات ما بين إيران والمملكة، كما أن طبعا وهذا شيء طبيعي لأن الكويت كونها تحافظ على حسن الجوار كذلك هي جزء أصيل وركين ومؤسس حقيقة للبيت الخليجي والتوجهات الخليجية، ويعني ممثلة في مجلس التعاون الخليجي. كما نعلم أن انبثاق هذه الفكرة جاءت على خلفية الحرب العراقية الإيرانية من أجل أن يكون هناك رأي موحد ورأي جماعي أزاء كل التقلبات التي تحدث في المنطقة. لذلك طبعا الآن حينما أتت هذه الخطوة، هذه تعتبر الخطوة مهمة على صعيد العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، لا سيما كما ذكرت بأنها دول جوار، والكويت دائما حريصة على حسن الجوار وإقامة علاقات على كافة الأصعدة، سواء كانت دبلوماسية واقتصادية وسياسية كذلك.
وزير الخارجية الإيراني سيزور الكويت قريبا، فهل تشهد هذه الزيارة حلولا للملفات العالقة مع دول الخليج، خاصة فيما يتعلق بنشاط إيران في الإقليم والملف النووي؟
أولا زيارات المسؤولين الإيرانيين للكويت لم تنقطع، دائما كان هناك حوار، وهذه أيضا يعكس الدبلوماسية الكويتية حريصة على أن تفتح الحوار. نؤمن بشكل عميق بأن الحوار دائما هو مفتاح لكل الأزمات التي تمر فيها المنطقة، ما بالك يعني حينما تكون هناك قضية إقليمية وتتعلق بالكويت. بلا شك الكويت دائما تتحدث عن النشاط الإيراني، سواء في التدخل في شؤون الدول العربية، قضية الملف الإيراني النووي، القضايا الثنائية العالقة، دائما هناك طبعا تحرص الكويت على أن تثيرها، أن تتحدث فيها، حيث أن يعني حل هذه القضايا يجب أن يكون على طاولة الحوار. دائما أيضا الكويت تحرص على أن أي اتفاقات دولية كبرى يجب أن تكون دول الخليج مطلعة ويعني تعلم بهذه الاتفاقات، سواء كانت على صعيد الملف الإيراني النووي، الصواريخ البالستية، وغيرها طبعا من جهود دولية تسعى المنظومة الدولية كلها لأن يعني تعمل في هذه الملفات، لأن دول الخليج معنية بشكل رئيسي. مفاعل أبو شهر هو قريب لمدينة الكويت، حتى أقرب من العاصمة الإيرانية طهران، فهناك وقوع أي حوادث، أي مشاكل، أيا يعني كانت هذه الأنواع من بلا شك سوف يلقي بظلاله على منطقة الكويت ومنطقة الخليج، فنحن طبعا معنيين، ولذلك طبعا الكويت دائما حريصة على أن تطلع وأن تعرف كل مستجدات هذه القضايا لما لها من تأثير مباشر على الكويت والمنطقة ككل.
أخيرا دكتورة، ما هو حجم التنسيق بين السعودية والكويت فيما يتعلق بتطوير العلاقات مع إيران، وهل ستلعب الكويت دور الوسيط في القضايا الخلافية بين البلدين؟ وحضرتك تحدثتي عن ملفين رئيسيين في هذا السياق.
طبعا الكويت دائما وسيط في كافة القضايا، كافة الملفات الإقليمية المهمة، حتى حينما يعني كانت هناك دعم لدور عراقي قادم حتى تستطيع العراق أن تعود إلى المنظومة العربية، كان هناك دعما وكانت هناك وساطة كويتية في هذا الجانب، وخصوصا في استضافة العراق للمؤتمر الشهير الإقليمي، كانت طبعا الكويت أيضا داعمة لهذه الوساطة العراقية. فبلا شك الكويت دائما حريصة على أن تكون موجودة في كافة هذه القضايا. كما نعلم بأن كان هناك حوار إيراني سعودي من جولات متعددة ومستمر منذ فترة، وهذا طبعا شيء مشجع ومهم جدا، لأن هذا أيضا يساهم في تسريع العجلة، عجلة العلاقات الإيرانية الخليجية، وتظل إيران جزء من هذه المنظومة، ودول الخليج دائما يعني تتطلع إلى أن تكون هناك علاقات طبيعية في هذه المنطقة، هناك مصالح مشتركة، هناك قضايا عديدة حقيقة تعنينا، سواء كان الملف الإيراني، سواء كان التنسيق على قضايا الطاقة والغاز. يعني هناك يعني نعلم بأن العالم الآن في ظل ما يحدث عالم يتشكل من جديد، متغيرات كثيرة تحدث على المستوى الإقليمي والدولي، لهذا طبعا كل هذا النوع من التقارب الإقليمي بلا شك سوف يكون مهم، وسوف يكون أيضا حينما تكون يعني هناك تطورات إيجابية سوف ينعكس إيجابا على كل المنطقة ككل، وليس فقط يعني إيران أو الكويت، بل هو يعني فائدة إقليمية للجميع.
وإلى سلطنة عمان، حيث بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، بحث جهود توسيع هدنة الأمم المتحدة الساري في اليمن حتى مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل. ناقش اللقاء المقترحات الأممية لتوسيع بنود الهدنة وتثبيتها والمساعي القائمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية، وتم الاتفاق على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الشأن بحسب الخارجية العمانية. من جانبه ثمن ليندر كينغ المساعي العمانية لتمديد الهدنة في اليمن ودعمها للجهود الرامية لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة في ظل وساطتها بين الأطراف اليمنية. كانت الخارجية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أن ليندر كينغ سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل الإمارات وسلطنة عمان والسعودية للمساعدة في تأمين توسيع الهدنة وتعزيز جهود السلام وتسليط الضوء على الحاجة إلى مساعدة مالية إضافية للشعب اليمني. حول هدنة اليمن ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر. مرحبا بك معنا أستاذ محمود، وبداية إلى أي حد يمكن تمديد الهدنة في اليمن إلى شهر أكتوبر المقبل، ولماذا لم تمدد أساسا إلى ما بعد شهرين؟
أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. الحقيقة أن الأطراف الموجودة في اليمن حاليا هي تسعى لتمديد الهدنة للحصول على المزيد من المكاسب سواء عسكرية أو سياسية أو تحشيد مقاتلين، وفي نفس الوقت يراهن على اختلاف المكونات السياسية المتفقة والتي كونت مجلسا سياسيا في اليمن. بينما المجلس السياسي يحتاج إلى هدنة هو الآخر لترتيب أوضاعه السياسية والعسكرية والقانونية ودمج كافة التشكيلات تحت وزارة الدفاع اليمنية، لذا هم الجميع يحتاجون إلى الهدنة. حتى الآن نجد أن المجلس الرئاسي لم يستكمل ترتيب أوراقه الداخلية أو تشكيل أو دمج الوحدات العسكرية، لذلك هو يحتاج إلى الهدنة. الحوثيين يضعون شروطا جديدة ويضغطون على الأمم المتحدة للقبول بتمديد الهدنة هدنة جديدة للحصول على مكاسب جديدة مثل توسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وكذلك إدخال المزيد من السفن إلى موانئ الحديدة، ولذلك هو الرابح الوحيد من هذه الهدنة، وسيكون هناك قبول لتمديد هدنة ربما إلى نهاية العام الجاري.
إذن ما هي محددات الدور العماني في الأزمة اليمنية في ظل العلاقات الجيدة مع جميع الأطراف في اليمن؟
العلاقة الجيدة هي بين الحوثي وعمان، لكنه بالمكونات السياسية اليمنية المختلفة أعتقد أنهم ينظرون إلى عمان بنظرة بأنها غير محايدة، بأنها داعمة للحوثي بشكل كبير، ومع ذلك يعني اليمنيين يأملون أن تكون عمان لها دور محايد وليس يعني كلها ضغط على الحكومة اليمنية لانتزاع الكثير من التنازلات، وهذا يعني شيء يقلق اليمنيين، وكذلك يعني يجعل اليمنيين يصنفون عمان بأنها دولة معادية لهم وفي نفس الوقت داعمة للحوثي.
أخيرا أستاذ محمود، المبعوث الأممي سيزور السعودية والإمارات، برأيك هل سيخرج بجديد من هذه الزيارات، وهل يمكن الخروج من الوضع في اليمن بصورة مختلفة قريبا؟
المبعوث الأممي يبدو أنه الرئيس الأمريكي أرسله إلى المنطقة بهدف القول بأن الأزمة اليمنية هي من أولويات جو بايدن والدعاية الانتخابية التي قدمها للشعب الأمريكي، وأنه قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك الهدف. يعني هي دعاية جولة كدعاية انتخابية للشعب الأمريكي، ربما سيستخدمها بايدن خلال التجديدات الانتخابات النصفية التجديدية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما تعرفين هو فشل في كافة الملفات التي تعهد بها أمام الشعب الأمريكي خلال جولته الانتخابية، والتي كسبها عندما تحدث بأنه سيوقف روسيا عند حدها وسيوقف الصين عند حدها وسيحقق انتفاض في البطالة الأمريكية. لكن كل ذلك جاء عكس، يعني ارتفعت البطالة جدا في عهده وخسر في مواجهة الصين وكذلك مواجهة روسيا، لذلك لم يبقى إلا الملف اليمني وهو يعمل على ضغط في تمديد الهدنة. لذلك جولته إلى المنطقة هي دعاية انتخابية لجو بايدن. أما التجديد الهدنة فتجديد الهدنة تحتاجها الأطراف المختلفة في اليمن، لذلك ستتمدد طبيعيا. يعني
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. توقع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تستأنف السعودية العلاقات مع إيران بناء على المصالح المشتركة وما تم التوصل إليه في المفاوضات. وفي مؤتمر صحفي عبر كنعاني عن أمله في أن تلتزم السعودية بمبدأ الحوار والمشاورات وتجنب اتخاذ أي إجراء يضر بهذا الأمر والحوار بين الطرفين. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أن وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية ومحاولات فرض المنهج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية وجهان لعملة واحدة في استهداف الإنسان الفلسطيني وروايته ومستقبل أجياله، ويأتي أيضا في إطار سياسة التهويد والتهجير. وأكد إشتية على أن بلاده ستدافع عن حق أبنائها في التعليم بجميع المناطق وستدافع عن مناهجها الفلسطينية. أفادت وسائل أعلام صربية عن ذوي انفجار في مصنع تابع لوزارة الدفاع في مدينة فالييفو غرب البلاد، وقالت الإذاعة الرسمية إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الموظفين بينهم اثنان في حالة خطيرة. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الصربية بأن الانفجار ناجم عن خطأ مفاجئ أثناء نقل مادة متفجرة من مصنع كروشيك. تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بانتشال ملايين المواطنين من الفقر وتحويل الهند إلى دولة متقدمة خلال الربع قرن المقبل. وذكر مودي أن بلاده تتوجه بقيم الاعتماد على النفس وروح المشاركة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتكنولوجيا وإنشاء الصناعات وتحقيق أمن الغذاء والطاقة، موضحا أن ملايين الدولارات تدفقت إلى البلاد مؤخرا لتحويلها إلى مركز للتصنيع. جاء ذلك خلال احتفاله في نيودلهي بمناسبة مرور 75 عاما على الاستقلال عن الحكم البريطاني. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الخارجية الروسية تقول إن موسكو مستعدة لبحث ملف تبادل السجناء مع واشنطن ضمن إجراءات ملموسة وبحسب ما اتفق عليه رئيسان في جنيف. عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين الكويت وإيران بعد أكثر من 6 سنوات من القطيعة. مباحثات عمانية أمريكية لتوسيع الهدنة في اليمن واستمرار جهود الوساطة بين الأطراف. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد تقييم المستثمرين عددا من العوامل التي تؤثر على سوق الخام والتي تتعلق بالعرض والطلب. وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بأكثر من 1% ليقترب من 97 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة تقترب من 1% ليبقى قرب مستوى 91 دولارا للبرميل وفقا لبيانات التداول. ويتخوف متعاملون في السوق من تراجع الطلب على الخام في الصين تزامنا مع احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية. أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي أن بلاده تخطط لشراء أكثر من 1,000,000 برميل نفط من روسيا بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة سبوتنيك. يزور المسؤول الأفغاني حاليا موسكو على رأس وفد حكومي لإجراء محادثات تجارية مع روسيا في مجالات الزراعة والطاقة، لافتا إلى أن بلاده تعول على موسكو وكازاخستان لسد احتياجاتها من القمح وزيادة حجم التبادل التجاري. خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي بهدف دعم النمو الاقتصادي المتراجع جراء إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وقلص المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام إلى 2.75% بعد أن كانت 2.85%، كما ضخ البنك المركزي الصيني 400 مليار يوان إضافية أي ما يعادل 60 مليار دولار في أسواق الإقراض في الصين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية ضعف إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة خلال شهر يوليو 2022. وأقر الحزب الشيوعي في الصين الشهر الماضي أنه لا يمكن تحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام البالغ 5.5% بعد أن أدت قيود مكافحة كورونا إلى تعطيل التجارة والتصنيع والإنفاق الاستهلاكي وديون الشركات إلى تراجع النشاط في قطاع العقارات. كشفت دراسة مصرية امتلاك البلاد 63 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي بدءا من يناير 2021. الدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأظهرت أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي والاكتشافات البحرية خلال العقد الماضي في البحر الأبيض المتوسط، كما شهدت أنشطة المناقصات في مشاريع التنقيب والإنتاج تحسناً كبيراً أدى إلى توقيع اتفاقيات متنوعة مع شركات النفط العالمية لاستكشاف الغاز ومشاريع التطوير في مصر. تسارع التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي مسجلاً أعلى مستوى في 13 شهراً، وشكلت أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف النقل المحرك الرئيسي للتضخم خلال الشهر الماضي. سجل مؤشر أسعار المستهلك في السعودية لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021. كما زاد التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5% بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في المملكة خلال العام الحالي ما بين 2.1% إلى 2.3% في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة. والآن موعدكم مع النشرة الرياضية. حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على ألميريا الصاعد الجديد بهدفين لهدف في مباراة جمعتهما في الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وباغت ألميريا ضيفه الريال بهدف مبكر من توقيع لارجي رمزاني في الدقيقة 6، وانقلبت الأوضاع في الشوط الثاني بعد أن سجل لوكاس فاسكيز والنمساوي دافيد ألابا هدفا الفوز ليحقق الريال أول 3 نقاط في الموسم الجديد في حملة الدفاع عن اللقب. خطف توتنهام التعادل أمام مضيفه تشيلسي بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز. أحرز لتشيلسي كاليدو كوليبالي وريس جيمس، بينما سجل هدفي توتنهام إيميل هوبرغ وهاري كين، وبهذه النتيجة رفع تشيلسي وتوتنهام رصيدهما إلى 4 نقاط لكل منهما. تغلب بايرن ميونخ على ضيفه فولفسبرغ بهدفين دون رد في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني لكرة القدم. أحرز ثنائية البايرن جمال موسيالا وتوماس مولر في الدقيقة 33 و44، ورفع البايرن رصيده إلى 6 نقاط من فوزين في مباراتين، بينما تجمد رصيد فولفسبرغ عند نقطة واحدة. اقتنص روما فوزا ثمينا من مضيفه ساليرنيتانا بهدف نظيف في منافسة الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على ملعب أريكي، وسجل برايان كريستانتي هدف روما الوحيد في الدقيقة 33، وحصد روما أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الكاليتشو ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بينما بقي ساليرنيتانا بدون رصيد من النقاط. توج الإسباني بابلو كارينيو بلقب مونتريال لتنس الأساتذة ذات 1000 نقطة بعد فوزه في النهائي على البولندي هوربرت هوركاتش بمجموعتين 1، ونجح المصنف العالمي 31 في قلب تأخره في المجموعة الأولى 3-6 إلى انتصار بنفس النتيجة في المجموعتين 2 و3 بعد 46 دقيقة من المنافسة، ويعتبر هذا اللقب هو الأول في مسيرته في بطولات الماستر ماسترز، والسابع بشكل عام للإسباني بابلو كارينيو. توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة كندا المفتوحة للتنس للسيدات بفوزها على البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 و2-6 و6-3 في مباراة استمرت أكثر من ساعتين. وتوجت المصنفة 15 عالميا بثالث ألقابها في كندا بعد نسختي 2016 و2018، وهو اللقب 24 في خزائن المصنفة الأولى سابقا، واللقب الثاني لهذا الموسم بعد لقبها في ملبورن. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. سجلت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس رقماً قياسياً جديداً في عدد الأقمار التي أطلقتها مؤخراً إلى الفضاء دفعة واحدة بواقع 16 قمراً. وقالت روسكوزموس في بيان إن جميع الأقمار الصناعية الروسية التي أطلقتها في 9 من الشهر الجاري وصلت إلى مداراتها المطلوبة، وتم التحكم والاتصال بها من المراكز الأرضية. وأشار البيان إلى أن الأقمار الروسية تم تطويرها بالتعاون بين شركات صناعة الفضاء في روسيا وعدد من الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، وبدعم من روسكوزموس والهيئة الروسية لدعم الابتكارات، ما أثمر عن تطوير نحو 100 قمر صناعي. قدمت شركة روبن الروسية الروبوت المائي متعدد المهام كلافيسين لأول مرة خلال فعاليات معرض أرمية 2022 الذي يعقد خلال الفترة ما بين 15 و21 من أغسطس الجاري في ضواحي العاصمة موسكو. تتميز هذه النسخة المطورة بالغوص لعمق يصل إلى 6 كيلومترات وباستطاعته تنفيذ أعمال المسح والبحث في قاع البحار والمحيطات. ويمكن للروبوت الجديد تنفيذ مجموعة واسعة من المهام البحثية المختلفة وغيرها من القضايا المفيدة للدولة. حقق فيلم كيرا والجان للمخرج مروان حامد رقما قياسيا جديدا بعدما تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعد 6 أسابيع من عرضه في دور العرض، حيث تجاوزت الإيرادات 104 ملايين جنيه مصري. وأزح كيرا والجن فيلم الفيل الأزرق الإصدار الثاني من صدارة القائمة التي ظل متصدرا لها قرابة عامين بإيرادات بلغت 103 ملايين و600 ألف جنيه مصري. ويمثل الفنان كريم عبد العزيز والكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد الرابط المشترك بين الفيلمين باعتبارهما من صناع العملين، كما بدأ الثلاثة مؤخرا التحضيرات للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق. تعرضت منصة نتفليكس لحملة هجوم جديدة بسبب فيلمها الجديد بيربل هارتس للنجمة صوفيا كارسون والمخرجة إليزابيث ألين روزنبام، الذي شهد الكثير من الأزمات بسبب تناوله للعنصرية وإظهاره لمواقف معادية للمرأة. ورغم نجاحه وتحقيقه لمشاهدات تجاوزت 100 مليون مرة الأسبوع الثاني من عرضه، فإن الفيلم الجديد تعرض للكثير من الانتقادات، وهو ما ظهر خلال أحد المشاهد التي تطرقت إلى العرب والشرق الأوسط بحديث لا يليق، ما تسبب عن أزمة واتهامات للقائمين على الفيلم بالعنصرية بسبب نظرتهم السلبية للشرق الأوسط وللعرب. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الخارجية الروسية تقول إن موسكو مستعدة لبحث ملف تبادل السجناء مع واشنطن ضمن إجراءات ملموسة وبحسب ما اتفق عليه رئيسان في جنيف. عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين الكويت وإيران بعد أكثر من 6 سنوات من القطيعة. مباحثات عمانية أمريكية لتوسيع الهدنة في اليمن واستمرار جهود الوساطة بين الأطراف. اقتصادياً، انخفاض أسعار النفط 1% بسبب المخاوف من تراجع الطلب. ومن أخبارنا الرياضية، ريال مدريد يفوز بهدفين على ألميريا في افتتاح مبارياته بالدوري الإسباني. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.